أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ومنها منع المعتمر عن أفعال مكة بعد دخولها، وقد أسلفنا أن حكمه حكم المنع عن مكة انتفاء الغاية بمجرد الدخول. الشارح رحمة الله تعالى عليه ذكر في الصفحة السابقة على هذا البحث أن المصنف وغير المصنف أطلقوا القول بتحقق الصد والحصر بفوات الموقفين ومكة، وأطبقوا على عدم تحققه بالمنع عن المبيت بمنى ورمي الجمار. فيما يرتبط بهاتين المسألتين هذا هو القدر المتيقن الذي يتحقق فيه الصد في المسألة الأولى، والذي لا يتحقق فيه الصد والحصر في المسألة الثانية. بعد ذلك وقع الكلام في جملة من الفروع التي ترتبط بالمقام، أشرنا إلى بعض هذه الفروع وانتهينا إلى هذا الفرع، وهو قوله: لو منع المعتمر عمرة التمتع عن أفعال مكة بعد دخولها. هذا الإنسان أحرم للحاج، يعني أحرم لعمرة التمتع، ودخل مكة، ولكنه منعه مانع إما مرض وإما عدو عن الإتيان بأعمال عمرة التمتع، فلم يكن منه إلا عمرة التمتع، فلم يكن منه إلا الإحرام لعمرة التمتع، فهل هذا مصدود ومحصور أو ليس كذلك؟ هل يجري عليه حكم الصد والحاصر أو ليس كذلك؟ يقول: تقدم في الصفحة السابقة بأنه يجري عليه حكم الصد والحاصر، لأن العبارة فيما سبق كانت هكذا: قال أطلق القول بتحقق الصد والحاصر بفوات الموقفين ومكة. قلنا مراد من فوات مكة يعني فوات عمرة التمتع في مكة. قال: ومنها منع المعتمر عن أفعال مكة بعد دخولها، عمرة التمتع بعد أن أحرم ودخل منع من الإتيان بأعمالها. وقد أسلفنا، يعني في الصفحة السابقة، أن حكم مثل هذا الممنوع هو حكم المنع عن مكة لانتفاء الغاية بمجرد الدخول. تارة أن الإنسان يحرم لعمرة التمتع ولكنه لا يدخل مكة، هذا لا إشكال ولا شبه أنه يجري عليه حكم الصد والمنع. وأخرى يحرم لعمرة التمتع ويدخل مكة ولكنه يمنع من الإتيان بأعمالها. يقول أيضا: لا فرق سواء دخل أو لم يدخل، لأن الدخول مع عدم الإتيان بأعمال مكة كلا دخول، إذا دخل ولم يترتب على الدخول الغاية فما فائدته مثل ذلك الدخول. قال: لانتفاء الغاية بمجرد الدخول، بمجرد الدخول هذا لا يحقق الغرض المطلوب. ومن الفروع الموجودة في المقام: ومنها الصد عن الطواف خاصة فيها، أي في العمرة أو في الحج، صد في عمرة التمتع عن الطواف خاصة، صد في عمرتي في حج التمتع عن الطواف خاصة. طبعا ليس فقط حج التمتع، في حج الإفراد، في حج القران، صد عن الطواف خاصة. فهل يلحق بالمصدود والممنوع والمحصور أو لا يلحق؟ ومنها الصد عن الطواف خاصة، يعني دون السعي دون الأعمال الأخرى، فيها أي في العمرة وفي الحج، والظاهر هنا أنه يستنيب فيه، أي في الطواف كالمريض مع الإمكان، يعني هنا لا يلحقه حكم المحصور وحكم المصدود، بل يجب عليه أن يستنيب ولا يحل بذبح الهادي. وإلا أما إذا لم يستنب أحدا في الطواف وإلا بقي على إحرامه بالنسبة إلى ما يحلله الطواف إلى أن يقدر عليه، هناك جملة من الأمور التي تقدم الكلام عنها فيما سبق، وهو أن الإنسان إذا طاف ما هو تكليفه، وإذا لم يطف ما هو تكليفه. يقول: تلك الأمور التي كانت تحرم عليه قبل الطواف تبقى تلك قائمة ولا تحل له، أما تلك التي كانت تحل له بعد الطواف وقبل السعي، تقدم فيما سبق أنه لو نسي السعي قام بأعمال أخرى تترتب جملة من الأحكام. يقول: تلك المحرمات التي كانت قبل الطواف موجودة تلك تبقى على حالها إلى أن يستنيب أحدا في ذلك، وإلا بقي على إحرامه بالنسبة إلى ما يحلله الطواف إلى أن يقدر على الطواف أو على الاستنابة، إما هو إذا ارتفع المانع أو ينيب غيره في ذلك. ومن الموارد التي وقع الكلام فيها، ومنها الصد عن السعي خاصة، فإنه محلل في العمرة مطلقا. شوفوا، قبل الطواف ليس بمحلل، بعد الطواف يكون محلل. هذا معناه ماذا؟ أن هناك جملة من الأعمال قبل الطواف يبقى الإنسان على إحرامه، بعد الطواف يكون محللا. ومنها الصد عن السعي خاصة، هذا الإنسان طاف وصلى ركعتي الطواف ولكنه منع من الإتيان بالسعي بين الصفا والمروة. قال: فإن الصد عن السعي محلل في العمرة مطلقا، مطلقا يعني عن جميع المحرمات، يحل له كل شيء بعد إما بعد أن يبعث الهادي، فإنه محلل في العمرة مطلقا. أما إذا كان الصد عن السعي في الحج لا في العمرة، لا في عمرة التمتع مثلا، وفي الحج على بعض الوجوه، وقد تقدم عندما تعرضنا لبعض فروع الخلاف في مناسك منى يوم الناحر، قلنا بأنه لو منع عن بعض مناسك منى أو عن بعض مناسك الحاج، تقدم الكلام في الصفحة السابقة. وحكمه أي حكم الساعي هو حكم الطواف، يعني كما يجب الاستنابة في الطواف تجب الاستنابة في الساعي، وحكمه كالطواف. واحتمل في الدروس التحلل منه أي من الإحرام في العمرة أيضا. في الحاج حكمه حكم الطواف، أما في العمرة قال يتحلل بالهادي، إلا أنه احتمل في الدروس التحلل من الإحرام بالهدي في العمرة أيضا كالحاج، لا فرق بينهما من هذه الجهة، لعدم إفادة الطواف شيئا، أي أن الطواف لا يحلل شيئا من محرمات الإحرام لما ذكرنا فيما سبق من أنه ما لم يتم المكلف أعماله فإنه لا يحل له أي شيء. وكذا القول في عمرة الإفراد لو صد عن طواف النساء، هذه في عمرة الإفراد يوجد فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن يراد بعمرة الإفراد يعني العمرة المفردة، يعني لو صد عن الطواف في العمرة المفردة، وأخرى يراد من عمرة الإفراد يعني العمرة في حج الإفراد، باعتبار أنه في حج الإفراد لا بد أن يأتي بعد الحج بعمرة مفردة. إذا كان مراده عمرة مفردة كان ينبغي أن يقول في عمرة مفردة لا في عمرة الإفراد، يعني هذه الإضافة إضافة العمرة إلى الإفراد، يعني العمرة التي تكون في حج إفراد على أي الأحوال. يقول كل ما قلناه بالنسبة إلى السعي في عمرة التمتع وفي الحج يأتي في عمرة الإفراد، يعني في العمرة المفردة أو في العمرة المرتبطة بحج الإفراد. وكذا القول في عمرة الإفراد لو صد عن طواف النساء لا عن طواف نفس العمرة. والاستنابة فيه أي في طواف النساء هنا أقوى من التحلل بالهادي. لماذا؟ باعتبار أن طواف النساء يقبل النيابة بخلاف نفس الطواف الموجود للحاج أو الطواف الموجود للعمرة المفردة. فإنه تقدم الكلام فيما سبق بأن نفس الطواف المرتبط بالعمرة المفردة أو بعمرة التمتع أو بحج الزيارة أو بطواف الزيارة هذا فيه خلاف أنه يقبل النيابة ولا يقبل النيابة. بخلافه في طواف النساء فإنه لم يشكل أحد في أنه يقبل النيابة، ومن هنا قال بأنه يقبل التحلل. والاستنابة في طواف النساء أقوى من التحلل، يعني ينيب ولا يجوز له أن يتحلل بالهادي. وهذه الفروض يمكن في الحاصر، لأننا قلنا أن الحاصر يكون بالمرض والصد يكون بالعدو، وهذه الفروض يمكن في الحصر مطلقا وفي الصد إذا كان خاصا. فيما يرتبط بالحاصر يقول سواء كان الحصر حصرا عاما يشمل الجميع أو خاصا يشمل البعض دون البعض الآخر، فإنه هذه الفروض جارية وهذه الاختلافات التي ذكرناها تجري. ومن هنا سواء كان الحصر عاما شاملا للجميع أو خاصا شاملا للبعض دون البعض الآخر فإنه يكون جارية هذه الفروض. أما هذه الفروض بالنسبة إلى الصد فإنه لا تكون إلا في فرض خاص، يعني إذا كان عاما ولكن أنا شخصا غير ممنوع، العدو لم يمنعني من طريق آخر أستطيع، خب هذا الإنسان يستطيع أن يذهب إلى الحاج وإن كان هناك منع عام. وفي الصد إذا كان خاصا إذ لا فرق في حكم الصد بين العام والخاص بالنسبة إلى المصدود، لأن المصدود دائما لا يكون إلا خاصا. كما لو حبس، الآن مثال الصد الخاص، كما لو حبس بعض الحاج ولو بحق يعجز عنه. افترضوا هذا الإنسان كان مدين، هذا الناسك كان مدينا كان مقروضا وهناك حبس بسبب هذا الدين. هنا توجد حالتان، الحالة الأولى أنه قادر على أداء الدين ولكنه يماطل، الحالة الثانية أنه عاجز عن أداء الدين. إذا كان قادرا على أداء الدين ويماطل في الأداء فلو حبس بسبب حق لا يعجز عن، هنا وقع خلاف بين الفقهاء في أن هذا الإنسان هل هو بحكم المصدود أو ليس بحكم المصدود. قول يقول أنه ليس بحكم المصدود، لماذا؟ باعتبار أنه قادر على أداء دينه والخروج من المنع، لأنه إنما حبس بسبب هذا الحق وهو يستطيع أن يؤدي هذا الحق ويأتي بأعمال الحاج ولكنه يريد أن يماطل. إذن هذا الشارع في مثل هذا المورد لا يسمح له بأن يتحلل بالهادي، بل يقول أنه يجب عليك أن تعطي وإلا تبقى على إحرامك لأنك قادر على الأداء. أما بخلافه ما لو فرض أنه كان أو حبس بحق وهو عاجز عن أداء ذلك الحق فإنه في مثل ذلك ذكر الفقهاء بأنه يتحلل بالهادي. كما لو حبس بعض الحاج ولو بحق يعجز عنه، أما لو لم يكن عاجزا عنه كان قادرا على الأداء وأراد ألا يدفع مماطلا في مثل هذه الحالة هنا خلافون. هذا مورد في المصدود الخاص. قال او اتفق له اي للناسك في تلك المشاعر، في تلك الموارد، المشاعر شعائر الله، في تلك المشاعر من يخافه هذا الانسان لو ذهب الى تلك المناطق. نقطة. ولو قيل، هذا كلام الشارح بنحو الاطلاق، يقول ولو قيل بجواز الاستنابة في كل فعل يقبل النيابة حينئذ لكان حسن. يقول نحن في كل عمل، اذا يتذكر الاخوة في ابحاث سابقة قلنا ان جملة من الاعمال تقبل النيابة، جملة من الاعمال لا تقبل النيابة، من قبيل المبيت في منى، من قبيل حلق الرأس، من قبيل الطواف غير طواف النساء، هذه من الأمور التي وقع الكلام فيها أنها تقبل النيابة أو أنها لا تقبل النيابة. طبعا في جملة منها لا تقبل النيابة قطعا. يقول الشارح إذا قلنا أو إذا قال قائل أنه في كل فعل إذا صد المكلف عنه وكان الفعل في نفسه يقبل النيابة، هنا لو نقول بأنه ينيب ولا يتحلل بالهدى لكان حسنا. الأفضل هكذا نقول، نقول في كل فعل، طواف، سعي، رمي، ذبح، صلاة، هذه كلها أعمال أفعال تقبل النيابة. يقول لو صد أو حصر في أي فعل من هذه الأفعال الأولى أن نقول ينيب، يعني لا يحل من إحرامه إلى أن يأتي نائبه بالفعل، فإذا قام نائبه بالفعل عند ذلك يحل من إحرامه، لا أنه يتحلل بواسطة الهادي. ولو قيل بجواز الاستنابة في كل فعل يقبل النيابة حينئذ سواء كان محصورا أو مصدودا كالطواف طبعا، كطواف النساء مثلا، والساعي والرامي والذابح، لأنه غير طواف النساء قلنا أنه وقع الكلام فيه أنه يقبل أو لا يقبل، كالطواف والساعي والرامي والذابح والصلاة ولو قيل كان حسنا. خب ماذا تقولون لعد في جملة من الموارد السابقة اتفقوا على أنه هو من موارد الصد والحاصر؟ يقول نعم، في تلك الموارد التي اتفقوا فيها على أنه يجري حكم الصد والحاصر أيضا نحن نلتزم بأنه يجري فيه حكم الصد والحاصر. أما في تلك الموارد في الفروع الستة التي وقع الخلاف فيها أنها يجري فيها الصد أو لا يجري فيها الصد، نجري الضابط، نقول كل فعل قبل النيابة فإنه لا يجري فيه حكم الصد، لا يقبل النيابة يجري فيه حكم الصد والحاصر، لكن يستثنى منه ما اتفقوا على تحقق الصد والحصر به كهذه الأفعال للمعتمر، هذه الأفعال التي تقدم الطواف والسعي وجميعا للمعتمر، قلنا عمرة التمتع لو منع عن جميع الأفعال فإنه بحكم المصدود وإن أحرم وإن دخل مكة. إذن الضابط الذي يذكره الشارح رحمة الله تعالى عليه هو هذا، بأنه نحن نلتزم في كل مورد ثبت بالإجماع أنه يجري فيه حكم الصد والحاصر فنلتزم أنه يتحلل بالهادي، أما في كل مورد وقع الخلاف فيه فنرى إن كان الفعل يقبل النيابة فهنا لا يتحلل بالهادي بل يجب أن يأتي بالفعل وبعد ذلك يتحلل، أما إن لم يكن يقبل النيابة عند ذلك يتحلل بالهادي. خاتمة في العمرة، يعني في العمرة المفردة، تجب العمرة على المستطيع. العمرة واجبة على كل مكلف، ولكن المكلفين على قسمين، إذا كان ممن هو أهله حاضر المسجد الحرام بالنحو الذي بيناه فيما سبق فالواجب عليه عمرة مفردة، إذا كان آفاقيا يعني ممن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام فالذي يجب عليه ماذا؟ عمرة التمتع لا عمرة مفردة. إذن العمرة واجبة على كل إنسان مرة واحدة، ولكنه فرق. العمرة على قسمين، عمرة مفردة وعمرة متمتع بها إلى الحاج، يعني عمرة التمتع. قب لمن تجب العمرة المفردة مرة واحدة في العمرة إذا استطاع؟ يقول لمن بعد، من قرب في مكة، يعني لمن كان دون المسافة المقررة التي أشرنا إليها فيما سبق. على من تجب العمرة التمتع؟ قال تجب على من بعد في مكة، لا من قرب على عن مكة. هذه في عمرة المفردة. خب سؤال، هذا العمرة المفردة ذاك البعيد الذي تمكن من عمرة التمتع فقط، تمكن من عمرة التمتع ولا يتمكن من الحاجة، هذا يجب عليه أو لا يجب عليه؟ قال لا يجب عليه. لماذا؟ لأن العمرة دخلت في الحج، وصارت العمرة والحج فعلا واحدان، فهذا إنما يجب عليه إذا استطاع للحج أيضا، أما إذا لم يستطع للحج فإنه لا يجب عليه. يعني الاستطاعة للعمرة غير كافية، غير مجزية، بخلافه في العمرة المفردة، إن استطاع فيها مع حج الإفراد فبها ونعمت، إن لم يستطع كان قادرا على العمرة المفردة فقط، فإنه يجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة. هسه هناك بحث في أن الإنسان لو استطاع للعمرة المفردة، يعني لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، إذا استطاع للعمرة المفردة ولم يستطع للحج الواجب، هل يجب أو لا؟ نعم، خلاف بين العلماء، المشهور أنه يجب حتى لو كان أهله ممن لم يكن حاضري المسجد الحرام. نعم، لو جاء بالحج، يعني الذي فيه عمرة التمتع، تكون العمرة المفردة بعد مستحبة، لا تكون واجبة. إذن هناك تفصيل، وهو أن العمرة واجبة على كل مكلف، على التفصيل الذي أشرنا إليه. فإن أتى بالحج مع عمرة التمتع فتكون العمرة المفردة مستحبة، وإن لم يأتي بالحج مع عمرة التمتع فالعمرة المفردة تكون واجبة على المشهور، سواء كان أهله ممن يحضر المسجد الحرام أو لم يكن كذلك. خاتمة، تجب العمرة على المستطيع إليها سبيلا. هذه إشارة إلى الآية المباركة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليها سبيلا. قال تجب العمرة على المستطيع إليها سبيلا بشروط الحج، نفس الشروط التي ذكرناها في الحج من البلوغ والعقل والاستطاعة المالية والبدنية والأمن في الطريق وإلى غير ذلك من الشرائط التي أشرنا إليها في الحج، أيضا تأتي في العمرة المفردة بشروط الحج. وإن استطاع إليها خاصة، استطاع إلى العمرة المفردة فقط، سواء كان أهله ممن أهله حاضر المسجد الحرام أو لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني سواء كان آفاقيا أم لم يكن آفاقيا. نعم، إذا كان آفاقيا وأتى بالحج فإن العمرة المفردة ماذا تكون؟ تكون مستحبة، إلا أن تكون تلك العمرة عمرة تمتع فيشترط في وجوبها على المكلف. طبعا عمرة التمتع تجب على من؟ تجب على من بعد عن مكة، لا على من قرب إلى مكة، إلا إذا كانت تلك العمرة الواجبة على المكلف هي عمرة التمتع، فهل هي واجبة أيضا وإن لم يكن قادرا على حج التمتع؟ يقول لا، إذا لم تكن له نفقة حج التمتع بعد لا تكون العمرة عمرة التمتع واجبة، إلا أن تكون عمرة تمتع فيشترط في وجوبها الاستطاعة لهما معا، يعني للعمرة وللحاج. لماذا؟ لارتباط كل منهما بالآخر، حيث أن كل واحد منهما مرتبط بالآخر، كما قرأنا في رواية سابقة
أحدهما دخل في الآخر وشبك بين يديه. وتجب أيضا يعني العمرة المفردة مرة في على المستطيع إليها، ومن موارد وجوب العمرة المفردة أيضا تجب أيضا بأسبابه، أي بأسباب الحاج، نفس تلك الأسباب التي كانت توجب الحاج أيضا توجب العمرة المفردة الموجبة للحاج لو اتفقت للعمرة المفردة. من قبيل ماذا؟ كالنذر. كيف أن الحج كان يجب بالنذر يكون واجبا بالنذر، العمرة المفردة أيضا تكون واجبة بالنذر، تكون واجبة بالاستجار، تكون واجبة بالإفساد. جاء إلى عمرة مفردة مستحبة ولكن أفسدها، فإنه لا بد من الإعادة في قابل، كالحج كما تقدم أنه لو أفسد الحج فإنه يجب الإعادة من قابل. قال وتجب أيضا أي العمرة المفردة بأسباب الحج الموجبة للحاج لو اتفقت تلك الأسباب للعمرة المفردة، كالنذر وشبه النذر، كاليمين والعهد والاستئجار وإفساد العمرة. بل وتزيد العمرة المفردة على الحاج، يعني هناك بعض الموارد نجد أن العمرة المفردة واجبة والحج ليس بواجب. أين مورده؟ إذا يتذكر الإخوة نحن في صفحة 370 قلنا ولو زال عذره التحق. قال لأن التحلل بالهادي مشروط بعدم التمكن من العمرة. ذيك المسألة، وهي أنه لو زال عذر المكلف المحصور فإن استطاع أن يدرك الموقفين قلنا فبها ونعمت، أما إن لم يستطع أن يدرك الموقفين وكان قادرا على العمرة المفردة بماذا يتحلل؟ يتحلل بالهادي لو بالعمرة المفردة، بالعمرة المفردة. إذن هنا الحج ليس بواجب ولكن العمرة المفردة واجبة. فلهذا قال وتزيد العمرة المفردة عنه أي عن الحاج. لماذا تزيد؟ في أي مورد؟ في المورد الذي أشرنا إليه، وهو أنه لو ارتفع عذر المحصور ولم يستطع أن يدرك الموقفين فتحلله لا يكون بالهادي وإنما يكون تحلله بالعمرة المفردة. فالعمرة المفردة تكون واجبة والحج ليس بواجب. وتزيد عنه بفوات الحج ولكنه بعد أن يحرم للحاج ولا يستطيع أن يأتي بأعمال الحاج. ويشتركان، يعني كلاهما واجب، هذا واجب وذاك واجب، العمرة المفردة واجبة الحج واجب، ويشتركان أيضا في وجوب أحدهما تخيرا لدخول مكة لغير المتكرر. لو أن المكلف وجب عليه العمرة المفردة أو الحج مخيرا في موارد التخير التي أشرنا إليها فيما سبق، أن هناك موارد يخير فيها بين الإتيان بحج التمتع وبين الإتيان بالعمرة المفردة. هناك تقدم فيما سبق في موارد يكون المكلف مخيرا بين الإتيان بالحج وبين الإتيان بالعمرة المفردة. في مثل تلك الموارد يكون المكلف إذا أراد أن يدخل لا بد أن يدخل بعمرة مفردة، يعني يبدأ العمل بعمرة مفردة. ما هي؟ قال ويشتركان أي الوجوب العمرة المفردة والحج أيضا في وجوب أحدهما، أي إذا وجب أحدهما تخيرا فيبدأ بالعمرة المفردة. ولكن يبدأ بالعمرة المفردة لمن؟ قال لدخول مكة لغير المتكرر، كالحطاب، كالسائق. هذا الإنسان عندما يتكرر دخوله هذا لا يجب عليه كلما يدخل أن يأتي بعمرة، أن يأتي بإحرام وعمرة مفردة. أما غير المتكرر عنده عمل، في هذا الشهر عند عمل، بعد شهر آخر عند عمل، بعد شهرين ثلاثة آخر عند عمل، في كل مرة عندما يدخل لا بد أن يبدأ ماذا؟ بعمرة مفردة. أن يبدأ عمله بعمرة مفردة ثم يذهب إلى أعمال أخرى في الحج. افترضوا أن الإنسان له عمل في مكة يحتاج أن يدخل إليها في كل شهرين مرة واحدة، هذا الإنسان هل يستطيع أن يذهب إلى مكة بلا إحرام ولا إتيان بعمرة مفردة؟ يقولون لا، لا يجوز له ذلك لدخول مكة لغير المتكرر، أما المتكرر فلا يجب عليه. والداخل لقتال يعني أيضا تجب العمرة المفردة بعد الإحرام لغير الداخل لقتال، أما الداخل لقتال فقد تقدم فيما سبق بأنه لا يحتاج إلى تلك الأفعال. ولغير الداخل لقتال طبعا في المشهور لأن المسألة خلافية، أما للداخل لقتال فلا تجب. وكذلك لغير الداخل، هذه كلها معطوفة على المتكرر فتدخل عليها غير، يعني غير الداخل وغير الداخل. وغير الداخل عقيب إحلال من إحرام، عليكم السلام، وغير الداخل عقيب إحلال من إحرام، ولما يمضي شهر منذ الإحلال، هذا الإنسان أحل خرج من مكة ومضى عليه 25 يوم خارج مكة، الآن يريد أن يرجع مرة أخرى إلى مكة، هل يجب عليه الإحرام وعمرة مفردة ثانية أو لا يجب؟ يقول لا، ولكن لابد أن نحسب المدة ما بين الإحلال والدخول المتأخر، لا ما بين الإهلال والدخول المتأخر، لأن الإنسان قد يهل بالإحرام، قد يلبي للإحرام، ولكنه إلى أن يأتي بالعمرة المفردة ويحل من العمرة المفردة يفوت عليه 10 أيام، يفوت عليه 2 أسبوع. هنا نحسب المدة للمرة الثانية من حين التلبية والإحرام للأول لو من حين الإحلال من الأول. يقول لا، نحسبه من حين الإحلال من الأول لا من حين الإهلال للأول. ولغير الداخل عقيب إحلال من إحرام ولما يمضي شهر منذ الإحلال للإهلال الذي هو التلبية. والمفرد ويؤخرها، يعني ويؤخر العمرة المفردة ويؤخرها القارن والمفرد، يعني الذي جاء بحج الإفراد وبحج القران، فإنه يجب عليه تأخير العمرة المفردة عنهما بخلاف عمرة التمتع فإنه يجب أن تتقدم على حج التمتع. ويؤخرها، أي يؤخر العمرة المفردة القارن، يعني الذي حج حجا قرانا أو حجا إفراديا عن الحج مبادرا بها على الفور وجوبا كالحج. كيف أنه في الحج هناك لا بد أن يبادر بعد الانتهاء من عمرة التمتع، كذلك هنا. وفي الدروس جوز تأخيرها، يعني تأخير العمرة المفردة إلى استقبال المحرم ولا محذور فيه، يعني عندما أتى بأعماله هل يشترط بعد أعمال الحج، حج الإفراد حج القران، أن يأتي بالعمرة المفردة مباشرة؟ لا يستطيع أن يؤخرها 10 أيام 15 يوم إلى آخر قبل الدخول في محرم؟ يقول لا يستطيع ذلك، وهذا لا ينافي الفورية عرفية. نحن نريد أن يكون هذا الحج في أشهر الحرم، يعني في ذي الحجة وقبل الخروج من ذي الحجة. وفي الدروس جوز تأخير العمرة المفردة إلى استقبال المحرم وليس منافيا للفور، باعتبار أن المراد من الفور يعني أن لا تتأخر إلى قابلين، إلى السنة القادمة. ولا تتعين العمرة، هي العمرة المفردة بالأصالة في نفسها غير متعينة بزمان مخصوص، سواء كانت واجبة أو كانت مندوبة. إذا استطاع لعمرة مفردة واحدة، لعمرة مفردة، هل لها زمان خاص؟ لا، ليس لها زمان خاص. أراد أن يؤدي عمرة مفردة على نحو مستحب، هل لها زمان خاص؟ لا، ليس لها زمان خاص. نعم، إذا كانت العمرة المفردة لحج الإفراد أو كانت العمرة المفردة لحج القران لابد أن تقع ماذا؟ في أشهر الحج. أما إذا لم تكن لحج القران أو لحج الإفراد، هل لها زمان مخصوص؟ لا، ليس لها زمان مخصوص، يستطيع أن يأتي بها في أي وقت شاء، سواء كانت واجبة أو كانت مستحبة. يعني هذا الحاج الذي يريد أن يحج لم يستطع إلا لعمرة مفردة، هل لها زمان مخصوص أو ليس لها زمان مخصوص؟
لا ليس لها زمان مخصوص سواء كانت واجبة أو كانت مستحبة. قال ولا تتعين العمرة بالأصالة في قبال تعين زمانها بالعرض بالنذر وشبه النذر والاستئجار ونحو ذلك. ولا تتعين العمرة المفردة بالأصالة بزمان مخصوص. لماذا أقيدها بالعمرة المفردة؟ لأن عمرة التمتع لها زمانها المخصوص، وهو المصنف رحمة الله الشارح رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك سيقول في آخر جملة منها كتاب الحج، يقول وهذا البحث كله في المفردة، هذا الحديث الذي تكلمنا عنه هذا كله مرتبط بالعمرة المفردة ولا علاقة له بعمرة التمتع، وإلا عمرة التمتع لها زمانها الخاص بها. قال ولا تتعين العمرة بالأصالة بزمان مخصوص واجبة ومندوبة، وإن وجب الفور بالواجبة على بعض الوجوه، يعني وإن كانت واجبة لو كانت في حج الإفراد لو كانت في حج القران، فإنه في حج الإفراد وفي حج القران لها زمانها المخصوص، ولكن هذا زمانها المخصوص ليس لأنها عمرة مفردة، بل لأنها واقعة في حج الإفراد، بل لأنها واقعة في حج القران. قال وإن وجب الفور بالواجبة يعني بالعمرة المفردة الواجبة على بعض الوجوه، إلا أن ذلك ليس تعيينا للزمان، هذا الزمان ليس لها بالذات، وإنما الزمان لها صار بالعراض، وقد يتعين زمانها بنذر وشبه نذر، بعد هذا مو بالأصالة وإنما يكون بالعراض، إلا أن ذلك وقد يتعين زمانها بنذر وشبه ناذر، وهي مستحبة مع قضاء الفريضة. العمرة المفردة لو أتى الإنسان بالواجب بالحج الواجب بعد تكون مستحبة، أما إذا لم يأتي بالحج الواجب فالعمرة المفردة تكون واجبة، وهي مستحبة مع قضاء الفريضة في كل شهر على أصح الروايات الواردة في المقام، في كل شهر. هذا قول إذا يتذكر الإخوة قلنا بأن هذه المسألة وهي العمرة المفردة هل يستطيع الإنسان أن يأتي بها في كل يوم؟ هل يستطيع أن يأتي بها في كل 10 أيام؟ في كل شهر؟ في كل سنة؟ قلنا أن الروايات في المقام متضاربة، بعضها تشترط في صحة العمرة المفردة أن يقع بينهما مدة سنة، بعضها مدة شهر، بعضها 10 أيام، وبعضها لا تشترط أي حد من الزمان، يستطيع المكلف أن يأتي في اليوم الواحد بعدة عمرات مفردة ولا محذورة فيه. هذه العبارة في كل شهر إشارة إلى بعض الروايات الواردة في المقام، فلهذا ذيلها الشارح قال على أصح الروايات الواردة في هذه المسألة. وقيل هذا المتن، وقيل لا حد للمدة بين العمرتين، يستطيع أن يأتي في اليوم الواحد أن يكرر العمرة الواحدة في اليوم الواحد عدة مرات، وهو حسن. لماذا؟ يقول لأنه إذا ورد في الروايات فيما يرتبط بالمستحبات بعض القيود والشروط فإنه يحمل على مراتب فاضل، وهذه المسألة تقدم الكلام عنها في باب الصلاة. هناك قلنا إذا وردت في الاستحبابات أو في موارد المستحب تفاصيل وشرائط وقيود فإنهما تحمل على مراتب الفضل والاستحباب. هنا أيضا يقول لأن فيه جمعا بين الأخبار الدال لبعض تلك الأخبار على الشهر، يعني لابد أن يفصل بين العمرتين المفردتين شهر واحد، وبعضها على السنة، يعني الدال لبعضها على السنة، لابد أن يفصل بين عمرتين مفردتين سنة واحدة، وبعضها على 10 أيام بتنزيل ذلك، يعني اختلاف الأخبار بين في العمرتين بتنزيل ذلك على مراتب الاستحباب. فالأفضل هاي الفاء التفريع مو نقطة جملة جديدة يفرع على هذا، فإذا حملنا تلك الطوائف من الروايات على مراتب الاستحباب فالأفضل الفصل بينهما بعشرة أيام، هذه يعني أقلها من حيث الثواب هي التي لا يفصل بينهما، خب يليها في الفاضل هي التي يفصل بين عمرتين بعشرة أيام، ثم يليها في الفاضل ما يفصلها شهر واحد. طبعا عندما أقول يليها في الفاضل يعني مو أقل فضلا وإنما أكثر فضلان، يعني الذي يفصل بين عمرتين بسنة واحدة أكثر فضلا، الذي يفصل بين عمرتين بشهر واحد درجة أقل، يفصل بينهما بعشرة أيام درجة ثالثة، يفصل بينهما بساعتين درجة رابعة. يعني كلما قل الزمان الفاصل بين العمرتين يكون الفضل والثواب أقل. فالأفضل الفصل بينهما بعشرة أيام، وأكمل منه الفصل منه بشهر، وأكثر ما ينبغي أن يكون بين العمرتين السنة. بعد هذه أفضل مراتب الفصل بين العمرتين. في عبارة المتن جاءت هذه النقطة، قال مع قضاء الفريضة تكون العمرة المفردة مستحبة. طب الآن لو فرضنا أن الإنسان كان في عهدته فريضة، فهل يستطيع أن يأتي بعمرة مفردة مستحبة أو لا يستطيع؟ طبعا قبل الإتيان بالفريضة، هذه المسألة تقدم الكلام عنها في كتاب الصوم، قلنا الذي عليه صوم واجب هل يستطيع أن يأتي بصوم مستحب أو لا يستطيع؟ بينا هنا قلنا أنه لا يجوز له أن يصوم صوما استحبابيا وهو عليه صوم واجب. هنا أيضا هل يستطيع الإنسان أن يأتي بعمرة مفردة مستحبة وهو عليه فريضة لم يؤدها بعد؟ يقول الشارح من عبارة المصنف وهي مستحبة مع قضاء الفريضة، يعني قبل قضاء الفريضة لا يوجد لها استحباب، يعني لا تجوز لأنها عبادة، فإذا لم تجوز تكون محرمة لا تكون مجزية، لأن الحرمة في العبادة معناه أنها غير مجزية، لا يمكن الإتيان بها، ليس من الأمور التوصلية حتى يحمل فقط على الحكم التكليفي، بل هي من الأمور التعبدية فيكون فيها حكم وضعي أيضا. يقول وفي التقييد يعني استحباب العمرة المفردة عندما قيدت في المتن مع قضاء الفريضة إشارة إلى عدم جواز العمرة المفردة ندبا مع تعلق العمرة بذمته وجوبا. إذا كان عليه واجب فريضة الحج واجبة، هذا لا يجوز له أن يأتي بعمرة مفردة. لماذا؟ لأن الماهية واحدة، ماهية العمرة المفردة مع ماهية العمرة التي تكون بعد الحج حج الإفراد من حيث الماهية والأعمال واحدة لو متعددة، واحدة من قبيل صلاة الظهر وصلاة العصر، الاختلاف بينهما إنما هو بالنية، هذه نية الظهر تلك نية العصر، إلا من حيث الحقيقة والعمل الخارجي هما عمل واحد. فإذا كان عليه واجب لا يجوز له أن يأتي بمستحب. قال وفي التقييد بقضاء الفريضة إشارة إلى عدم جوازها أي العمرة المفردة ندبا مع تعلقها بذمتها أي العمرة المفردة وجوبا. لماذا؟ لأن الاستطاعة للمفردة ندبا يقتضي الاستطاعة وجوبا غالبا. إذا كان قادر على المستحبة فهو قادر ماذا؟ على الواجب. خب لماذا يأتي بالمستحبة؟ لابد أن يفرغ ذمته من الواجب أولا. هذا الإنسان الذي قادر على أن يصوم هذا اليوم، خب وفي ذمته واجب، خب لا يمكن أن نقول له صم مستحبا، يجوز له أن يصوم مستحبا. لماذا؟ لأنه لا فرق بين الصوم الواجب وبين الصوم المستحب من حيث الماهية والفعل الخارجي. وإذا كان قادرا على المستحب فهو قادر على الواجب، إذن لابد أن يفرغ ذمته من الواجب أولا. هسا إن قلت في الصوم هم يوجد عندنا غالبا لو دائما القادر على الصوم المستحب قادر على الصوم الواجب دائما، خب هنا لماذا قيد غالبا؟ كأنه يريد أن يقول أنه بعض الأحيان يكون قادرا على العمرة المفردة ولا يكون قادرا على العمرة الواجبة، مع انه من حيث الماهية والافعال شيء واحد. لماذا جاء بقيدي غالبا هنا؟ اما في الصوم بعد هذا القيد غير موجود. القادر على الصوم الاستحبابي قادر على الصوم الواجب دائما لا غالبا. لماذا قيد؟ لهذا السبب قيد. قال: لأن الاستطاعة للمفرد ندبا يقتضي الاستطاعة وجوبا غالبا. ومع ذلك، هذا بيان لماذا قيد بالغالب. إذا قضى الفريضة صار مستحاب الكلام قبل قضاء الفريضة. لا، كلامنا في العمرة المفردة، احنا قلنا ما عندنا شغل فريضة ذيك. قلنا بل اول البحث انا قلت بانه عمرة المفردة انما تكون واجبة على المكلف في العمر مرة واحدة اذا لم يأتي بفريضته، اما اذا اتى بالفريضة فتكون العمرة المفردة وعد مستحبة. اما اذا لم يكن، قلت ذيك المسألة خلافية، انا قلت خلافية المسألة، والمشهور انه تجب عمرة مفردة. هذا الانسان استطاع ان يأتي بعمرة مفردة ولا يستطيع ان يأتي بحج التمتع كاملا، من عمرة التمتع وحج التمتع، يجب او لا يجب؟ قالوا بل يجب على حتى لو كان بعيدا من مكة. فاذا اتى بحج التمتع بعد يكون العمرة المفردة مستحبة. ومع ذلك هذا بيان للغالب، يعني لماذا قلنا غالبا ولم نقل دائما. يقول: ومع ذلك يمكن تخلف الواجب، يعني في بعض الأحيان يمكن العمرة المفردة، قادر على العمرة المفردة ولكن ليس قادرا على العمرة الواجبة. لماذا؟ يقول: لأنه في العمرة المستحبة لا تشترط النفقة المالية، القدرة الشرعية. تشترط القدرة الشرعية؟ لو تسكع الطريق ووصل إلى مكة يستطيع أن يأتي بعمرة مفردة أو لا يستطيع؟ ها؟ يستطيع. أما لو تسكع الطريق وذهب إلى مكة يستطيع أن يأتي بعمرة واجبة أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. لماذا؟ لأنه من شرائط العمرة المفردة الواجبة الاستطاعة الشرعية، وهنا الاستطاعة الشرعية غير موجودة. إذن شوفوا، في بعض الموارد قد تكون العمرة المفردة ممكنة ولكن العمرة الواجبة ماذا؟ غير ممكنة، لأن المقدمات غير تامة. قال: ومع ذلك يمكن، يعني مع أنه في الأعم الأغلب القادر على المستحب قادر على الواجبة، ومع ذلك يتخلف. فلهذا قيدنا بغالبا. يمكن تخلف الواجب لمتكلفها لو تكلف العمرة المفردة وتسكع الطريق للوصول، حيث يفتقر إلى مؤونة لقطع المسافة، وهي مفروضة. هذه المؤونة هي مفقودة، فالواجبة بعد ليست بواجبة، ولكن المستحبة يمكن الاتيان بها. هذا مورد لانفكاك الواجب عن المستحب. وكذا لو استطاع إلى العمرة المفردة وإلى حجة العمرة المفردة ولم تدخل أشهر الحج، قلنا فيما سبق دخول أشهر الحج من قبيل دخول الزوال بالنسبة إلى صلاة الظهر. قبل دخول الزوال لا وجوب لصلاة الظهر، قبل أشهر الحج أيضا لا وجوب للحج ولا وجوب للعمرة المفردة. ولكن استطاع ماليا، العمرة المفردة واجبة لو مو واجبة؟ ها؟ نعم واجبة، لأنه ليست معينة بزمان مخصوص. العمرة المفردة ليس لها زمان مخصوص. إذا استطاع للعمرة المفردة قبل أن تأتي أشهر الحج فإنه يجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة. قال: وكذا لو استطاع إليها، أي إلى العمرة المفردة وإلى حجتها، ولم تدخل أشهر الحج فإنه لا يخاطب حينئذ بالواجب، فكيف يمنع من المندوب؟ إذ لا يمكن فعلها واجبا، يعني لا يمكن فعل العمرة المفردة واجبا إلا بعد فعل الحج، لأن الكلام في العمرة المفردة وهي لا تكون إلا بعد فعل الحج، يعني بعد الإتيان بأعمال الحج قرانا أو إفرادا. وهذا البحث كله في العمرة المفردة. وأما في العمرة المتمتع بها فقد تقدم أن لها أحكام خاصة. هذا تمام الكلام بحمد الله تعالى في كتاب الحاج إن شاء الله تعالى. سنبدأ في الدرس اللاحق في بحث الكفارات، ولكن الإخوة إذا يوافقون أنا بكرة ما أبدأ بحث الكفارات، سأبدأ إن شاء الله تعالى أو أقرأ مجموعة من الروايات الواردة في كتاب الحاج التي بيّنت فلسفة الحاج، آثار الحاج، فوائد الحاج. فقط هذا الدرس الأخير نجعله للروايات. هسه احنا في 60-62 كاسيت مولانا تكلمنا بكلامنا، فكاسيت خلينا نتكلم بكلام الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإن كان هذه الكلمات أيضا مستفادة من كلمات الأئمة، ولكن نتكلم بألفاظهم التي وردت عنهم في فلسفة الحاج، في فوائد الحاج، في الغايات المترتبة على الحاج. مجموعة من الروايات نقرأها، وبإذن الله تعالى سنبدأ بحث الكفارات يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.